قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف أمسيتم مع الله؟ كيف صارت منزلة اليقظة في قلوبكم؟ أتيقظتم؟ حصلت يقظة القلوب، انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين، أم أن ركضة الغافلين ما زالت، أم أن سكرة الغفلة مطبقة؟ كيف حالكم؟ ما زلنا في منزلة اليقظة وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. وذكرنا قول ابن القيم عليه رحمة الله: ولله ما أنفع هذه الروعة وما أعظم قدرها وخطرها وما أشد إعانتها على السلوك، فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح، وإلا فهو في سكرات الغفلة، فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى وأوطانه التي سبي منها. واعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان، فصاح به الناصح وأسمعه داعي النجاح وأذن به مؤذن الرحمن حي على الفلاح. فأول مراتب هذا النائم اليقظة والانتباه من النوم، وقد ذكرنا أنها انزعاج القلب لروعة الانتباه، وكأنها هي القومة لله المذكورة في قوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فالقومة لله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، فالقومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. عايزين للادي، وأرجو مزيدا من التركيز، خليكم معايا لو سمحت، انتبه من فضلك، اصحالي وركز معايا، افهمني، الله يخليك، الله يرحمك، الله يعافيك. يعني ايه يقظة؟ عمالين نشرح بأن ثلاث أربع حلقات الآن في كلمة انزعاج القلب. جاءت معنا لفظة جديدة الليلة جميلة ممكن تقرب المعنى أكثر، أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. إذن قيم في منزلة الحياة، منزلة أخرى اسمها منزلة الحياة، منزلة هناك في المجلد الثالث في آخر المنازل، يقول إن الحياة التي لا خطر لها لا مثيل لها، أعظم حياة هي الحياة في الجنة، لكن ما سبب تخلف النفس عن طلب هذه الحياة؟ النهاردة الصيف دخل وبدأت المعاصي تزيد، اللهم استر نساء المسلمين، اللهم حجب نساء المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين. بدأت النساء تقلع وبدأ الشباب الشهوات تشتعل والغفلة والمعاصي تكثر بقى مع الفراغ وسهولة ارتكاب المعاصي. الناس بتعصي ربنا ليه؟ رغم أنه يعلم أن المعصية تودي به إلى جهنم وأن الطاعة تذهب به إلى الجنة، ومع ذلك يؤثر المعصية على الطاعة. ما السبب؟ يقول ابن القيم أقوى أسباب هذا جسوم الغفلة على القلب، غافل مش دريان، غافل ان العمر بيعدي، غافل انه هيموت، غافل ان الشهوة دي بتغضب ربنا، غافل، جسوم الغفلة على القلب. فإن الغفلة نوم القلب. احنا قلنا ايه؟ قلبه نائم وطرفه يخضان، عينين فتحة شايف وبيمشي بيروح ويجي، ولكن قلبه نايم. ولهذا نجد كثيرا من الأيقاظ في الحس نياما في الواقع، فتحسبهم أيقاظا وهم ركود، ضد حال من يكون يقظان القلب حتى وهو نائم، وهو نائم في السرير تلاقي قلبه صح، عينيه نايمة وقلبه صاحي. وهذا حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما أتاه ملكان، فجلس أحدهما عند رأسه وجلس الآخر عند قدميه، فقال أحدهما للآخر أنائم هو أم يقظان؟ قال نائم، قال الآخر بل يقظان، فاتفق على أن العين نائمة والقلب يخضعان، الجسم نائم لكن قلبه صاحي بيذكر الله يعرج. ولو أتينا بإذن الله تعالى إلى وصف حال المقربين فتجد أن ابن القيم أول حاجة يوصفها في حال المقربين نومهم. تخيل أنت بقى إزاي لما ينام أحدهم يصعد قلبه حتى يسجد تحت العرش. هو ده حالهم، حال المقربين، حال الصادقين، حال المتقين، انه قلبه ما بينامش على طول في صعود وترق. ولذلك قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: اني لأحتسب نومتي كما احتسب قومتي. يعني بتقرب الى الله بالنوم زي ما بتقرب الى الله بالقيام، فعلى طول طالع لفوق. يقول ابن القيم عليه رحمة الله، هذا الكلام في منزلة الحياة، يقول: فإن القلب إذا قويت فيه الحياة لا ينام إذا نام البدن. وكمال هذه الحياة كان لنبينا صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولمن أحيا ولمن أحيا الله قلبه بمحبته، هذه الحياة الكاملة القوية لمن أحيا الله قلبه بمحبته واتباع رسالته على بصيرة من ذلك بحسب نصيبه منها. فالغفلة واليقظة، اسمع اسمع كلام خطير جدا، يقول لك ايه؟ فالغفلة واليقظة يكونان في الحس والعقل والقلب. فمستيقظ القلب وغافله كمستيقظ البدن ونائمه. عارف لما يبقى في واحد انت شايف من القاعدين حواليك ده، شايف ده صاحي ازاي؟ ها؟ وشايف دي صاحية ازاي؟ وشايف حد نايم جوه ومتغطي خالص نايم؟ شايف الفرق من اللي صاحي ده واللي نايم ده؟ اهو القلب كده، في قلب صاحي درجة اليقظة فيه زي ما انت شايف كده، وقلب نايم زي الجسم اللي نايم ده كده. زي الفرق بين المتيقظ والنائم حسا، متيقظ ونائم قلبا، قلبا وقالبا. ف وكما أن يقظة الحس على نوعين فكذلك يقظة القلب على نوعين. عشان كده كلام النهاردة اسمه أنواع اليقظة، مش يقظة الحس، لا، أنواع اليقظة. أنواع اليقظة، النوع الأول من يقظة الحس أن صاحبها الجسم يعني ينفذ في الأمور الحسية ويتوغل فيها بكسبه وفطانته واحتياله وحسن تأتيه. اللي جسمه صاحي قاعد يروح هنا ويجي من هنا ويتكلم مع ده وياخد من ده ويدي ده ويودي لده ويتحرك في الحياة. والنوع الثاني أن يقبل على نفسه وقلبه، يقظة الحس أن يقبل على نفسه وقلبه وذاته فيعتني بتحصيل كماله. السير والتطلع والترقي إلى الكمال الإنساني فيلحظ معالي الأمور فيتعالى عن سفاسفها فيؤثر الأعلى على الأدنى ويقدم خير الخيرين وإن فوت أدناهما ويرتكب هذه الخيرات نفوذا وفرارا من الأشرار ويتحلى بمكارم الأخلاق ومعالي الشيم فيكون ظاهره جميلا وباطنه أجمل سره ويكون سره خيرا وتكون علانيته خيرا وسره أخير، فيزاحم أصحاب المعالي عليها، يعني على المعالي، كما يتزاحم أهل الدينار والدرهم ويتنافسون عليهما. يبقى يقظة الحس أن يتحرك في الحياة ويؤثر فيها لدرجة، الدرجة الأعلى أن يقبل على نفسه وقلبه وذاته فيطلب الكمال البشري، فبهذه اليقظة يستعد للنوعين الآخرين منها، أحدهما أو أحدهما يقظة، اسمع اسمع، تبعثه على اقتباس الحياة الدائمة الباقية التي لا خطر لها من هذه الحياة الزائلة الفانية التي لا قيمة لها. فاكرين المثل اللي قلناه في اللقاء اللي فات، انك جاي هنا في رحلة تقتبس، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ربك بيقول كده سبحانه وتعالى، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فيبقى هي الحياة هنا والموت ما على الأرض، لكي يرى ربك سبحانه وتعالى ويعلم علم الظهور، وإلا فهو يعلم سبحانه وتعالى قبل أن تفعل سبحانه جل جلاله، ولكن لإقامة الحجة عليه، أيكم أحسن عملا. فهذه اليقظة لما يصحى يصحصح يفوق، يعرف انه هيموت، ويعرف ان الايام دي حجة له او عليه، اولم نعمركم، هذه ايام الدهر، ايام العمر حجة له او عليه. لما يصحصح ويفوق يبدأ يغتنم ايام عمره ليكتسب ما في الاخرة. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رقد حتى أثر الحصير في جنبه الشريف، فقال له عمر: يا رسول الله، كسرى وقيصر يتقلبان في الحرير والديباج، وأنت وأنت رسول الله. فقال: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فيأخذ الآخرة، هي دي يقظة تبعثه على اقتباس الحياة الدائمة من الحياة الزائلة، إن أنا أخذ الآخرة من الدنيا. فإن قلت لي كيف تقتبس الحياة الدائمة من الحياة الثانية، قلت: عدم فهمك هذا كلام ابن القيم، مش أنا، قلت القائل ابن القيم: وهذا أيضا من نوم القلب، بل من موته. وهل تقتبس الحياة الدائمة إلا من الحياة الزائلة؟ أنت قد تشعل سراجك من سراج آخر قد أشفى على الانطفاء، فيتقد الثاني ويضيء غاية الإضاءة، ويتصل ضوءه وينطفئ الأول. المقتبس لحياته الدائمة من حياته المنقطعة إنما ينتقل من دار منقطعة إلى دار باقية. أما الموت فهو قد توسط بين الدارين، قنطرة لا يعبر إلى تلك الدار إلا عليها، وباب لا يدخل إليها إلا منه، فهما حياتان بين دارين، بينهما موت، بينهما موت. استطرد ابن القيم في ذكر النوع الأول هو اقتباس الحياة الآخرة من حياة الدنيا. النوع الثاني يقظة تبعث على حياة لا تدركها العبارة ولا ينالها التوهم ولا يطابق فيها اللفظ معناه البتة، والذي يشار به إليها حياة المحب مع حبيبه، حياة المحب مع حبيبه الذي لا قوام لقلبه وروحه وحياته إلا به، ولا غنى له عنه طرفة عين ولا قرة لعينه ولا طمأنينة لقلبه ولا سكون لروحه إلا به، فهو أحوج إليه من سمعه وبصره وقوته بل من حياته. يقظة تبعث على الحياة، حياة بالله ومع الله وفي سبيل الله. ودائما نردد جملة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، وقال الشيخ صفوة نور الدين عليه رحمة الله أيضا، ثبت عنهما أنهما قال: الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. أن تعيش لله، أن تعيش مع الله، أن تعيش في سبيل الله، تدع الدنيا لا تنافس في عزها ولا تأنف من ذلها، بل تتلقى الأقدار بصدرك سعيدا منشرحا. مصطفى صادق الرافعي عليه رحمة الله يقول في وحي القلم، يقول: وأصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين كانوا يتلقون سهام الأعداء وضربات السيوف وطعنات الرماح كأنها قبل على جبينهم من أصدقائهم من الملائكة. في الحياة في سبيل الله مع اليقظة تبقى عاملة ازاي؟ لما وقف حرام بن ملحان يدعو إلى الله، فأتى من خلفه جبار بن أبي سلمى فطعنه من خلفه فقفز الدم في وجهه، فمسح وجهه بالدم وقال: فزت ورب الكعبة. هذه هي الحياة في سبيل الله، هذه الحياة التي لا تدركها العبارة ولا ينالها الوصف، تعجز حروف اللغة العربية عن وصفها، عن وصف حياة رجل يحب الله ويرضى بالله، عن وصف حياة، وصف سعادة، وصف يقظة إنسان راضي بالله. سعيد بالله، قائم بالله، يعيش هذه الحياة وسط كل خضمها وهو يسلك دربه
يدري إلى أين يتجه فلا يبالي، لا يبالي. انظر إلى قصة أصحاب الأخدود والغلام، يرسله الملك إلى أعلى جبل، ارجع عن دينك، فيقول اللهم اكفنيهم بما شئت، فيتدهده الجبل ويموت الجنود، ويرجع الغلام يمشي إلى الملك. سبحان الله العظيم، لك أن تتساءل لماذا عاد الغلام إلى الملك؟ ألم يكن يتسنى له أن يفر، أن يختبئ، أن يهرب، أن يتوارى، أن يبتعد، أن يعيش حياته بعيدا عن هذا الخطر وهذا العداء؟ لا 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 لا، إن كل معاناة الغلام من أجل أن يسمع الناس اسم الله بس. شفت بقى؟ هو ده اللي بقول لك، حاجة ما تتوصفش، ما نقدرش نشرح نقول الغلام ده كان حاسس بإيه لما يقول للملك اعلم أنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، تربطني إلى جذع ثم تأخذ سهما من كنانتك وتضعه في كبد قوسك ثم تقول بسم الله رب الغلام، فإنك حينها تستطيع قتلي. إنه يدل الملك على قتله كيف يفعل لكي يسمع الناس فقط فقط كلمة بسم الله. إنه يريد أن يسمع الناس كلمة الله بس. لم يهرب ولم يفر ولم يذهب ولم يختبئ ولم يتوارى، إنه يريد أن يحيا مع اسم الله. الله، هذه هي يقظة الحس، يقظة القلب، هذه اليقظة التي هي الحياة. كيف الوصول إليه؟ إزاي القلب يصحى يتيقظ؟ خد كلام ابن القيم في منزلة الفناء في المدارج، يقول اعلم أن القلب إذا خلي من الاهتمام بالدنيا، يما نفسي بشتهي إني أفتح قلبك أشوف جوه قلبك مساحة الدنيا قد إيه؟ ما هي مساحة الدنيا على خريطة اهتماماتك؟ آه من زمن غلب فيه حب الدنيا والانشغال بالدنيا والاهتمام بالدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا،
اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل اللهم الموت راحة لنا من كل شر.
آمين. مساحة الاهتمام بالدنيا على خريطة قلبك الدين، كم تستغرق الدنيا من مساحة قلبك، من مساحة اهتماماتك، من مساحة عقلك، من مساحة تفكيرك؟ النسبة دي هي نسبة اليقظة والغفلة. نسبة اليقظة يتحكم فيها خلو القلب من الدنيا وتعلقه بالآخرة. اسمع تاني كلام ابن القيم يقول عليه رحمة الله: اعلم أن القلب إذا خلي من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة، وتعلق بالآخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله عز وجل، فذلك أول فتوحه وتباشير فجره. يبقى أول الفتوح وتباشير الفجر أن يخلو القلب من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة، والتعلق بالآخرة والعمل لها وطلبها. هي دي، هي دي يقظة القلب. دليل وعلامة تيقظ القلب إن ما يتعلقش القلب بالدنيا وما فيها من مال أو رياسة أو صورة. من مال، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم، لو إن في ذئبان جائعان، ذئبان بس مش عادي في غاية الجوع، دخل إلى حظيرة مليئة بالغنم، أرسلها في غنم، يعملوا إيه الذئبان الجائعان؟ ذئب جائع، ذئبين مش واحد، اثنين، ذئبان جائعان وارسلها في حظيرة مليئة بالغنم، يأكله خروف، اثنين، ثلاثة، خمسة، لا لا لا، لن يأكله، وإنما الذئب الجائع سينهش من هذه ومن هذه ومن هذه، يفسدان جميع الغنم، ينهش من هذه رأسها ومن هذه بطنها ومن هذه ذيلها ومن هذه رجلها ومن هذه يدها، سيفسدان الغنم. كذلك الحرص على المال والمنصب، الرياسة، المظاهر، المكانة، الحرص على المال والشرف اللي هي الرياسة، الحرص عليهما أفسد للدين من إفساد الذئبين للغنم. هو كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، فلوس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس هو الذي يعيس عبدا للجنيه والدولار، الذي يعيش عبدا يعبدهما، عبد للدنيا وعبد للجاه والمنزلة والمكانة الاجتماعية، البحث عنها يفسد الدين، يفسد الدين.
أكبر إفساد للدين مطلقا هو إفساد المال والشرف. لذلك إذا أردت أن يسلم لك دينك فلا يتعلق قلبك بهما، المال والمناصب والمكانة. إذا فرغت قلبك منهما، مال أو رئاسة أو صورة، صورة بمعنى واحدة، مش شرط واحدة إنسانة، فيلا، أرض، عربية، صورة في شيء معين. وده الأمر اللي قبل كده أكدت خطورته، إن في كل زمن من الأزمنة وعصر من العصور هناك معبودات تعبد من دون الله. النهارده مش عبادة القبور هي المظهر الوحيد للشرك، في شركيات كثيرة جدا، شرك الحاكمية شرك، أخطر شرك لشخص أن يعبد الإنسان نفسه. وده كثير جدا في هذا العصر، أن تجد إنسانا يعبد ذاته، يعبد شخصه، يعبد نفسه، هو معجب بنفسه، مغرور بنفسه، ثم هو رسم لنفسه صورة. هو في بداية حياته كده رسم لنفسه صورة انه هيبقى وزير، هيبقى رئيس مجلس إدارة مجموعة من الشركات، هيبقى غني جدا، هيبقى شيخ. رسم لنفسه صورة انه هيبقى دكتور، هيبقى أستاذ، هيبقى صاحب اقطاع، هيبقى مشهور. رسم لنفسه صورة، الصورة دي وضعها في رأسه وعاش يعمل للصورة. فتلاقيه لما يجي يلبس مش بيلبس عشان حاجة إلا عشان الصورة اللي هو رسمها في دماغه وعايز يوصلها للناس هي كده. لا 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 لا، عارف أعطيك مثل أوضح في عبادة الصورة. أن تجد إنسانا يروح يحج، ليه؟ لأن الصورة اللي رسمها لنفسه حج. يبني مسجد لأن الصورة اللي هو رسمها بيعبدها، هو مش بيحج لله أو يبني مسجد لله، لا، للصورة. بيحفظ قرآن ليه؟ للصورة. بيصلي مش لله، للصورة. بيتصدق مش لله، للصورة. هو يعبد الصورة، صورته اللي هو رسمها لنفسه وبرودها في خياله، ويعيش حياته لتنفيذ هذه الصورة، لتكميل هذه الصورة. فهو يعيش لا يعبد الله وإنما يعبد الصورة، فكل أعماله ليس فيها شيء لله وإنما من أجل تكميل الصورة. هو لذلك كثير قلت إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة فكيف تدخل محبة الله قلبا مليء بالكلاب النابحة والصور الشخصة؟ ازاي تدخل محبة ربنا قلب ومليان كلاب وصور؟ وان قلت لي كيف يمتلئ القلب بالكلاب الشهوات؟ الشهوات هي الكلاب، والصور هي المعبودات. لذلك يقظة القلب أن يخلو القلب من الاهتمام بالدنيا. قل لي يعني عايزنا نسيب الفلوس ونسيب المناصب ونقعد نشحت على الطرق؟ لا 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 لا, لا خالص, بالعكس. ده أنا بقول لك أن تكون ملايين الأرض عندك خير للمسلمين, أفضل مما تكون عند غيرك. هذا أحب إلي. وما إيه الموضوع؟ عايز بالضبط ألا تعبد المال, ألا تعبد المنصب, ألا تعبد الصورة, ألا تبيع دينك من أجل المال, ألا تضيع دينك من أجل المنصب, ألا تفقد دينك من أجل الصورة. بمنتهى الوضوح والصراحة قولا واحد, عيش حياتك بشرط لا تتنازل عن دينك, لا تتنازل عن رضا ربك وإن سخط الكون كله إلا الله فلا يهمنك. اعلم أن القلب إذا خلي من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة وتعلق بالآخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله عز وجل, يبقى علامة يقظة القلب أن يخلو من الاهتمام بالدنيا ويهتم بالآخرة. علامة اهتمام القلب بالآخرة تحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله عز وجل. هتزعل مني لو قلت لك هتموت؟ يزعلك الكلام ده؟ يزعلك انت هتموتي؟ والله العظيم هتموتي, هتموتي, وانت هتموت, هتموت, وممكن يبقى بالوقت حالا قبل ما انطق الكلمة اللي جاية اكون موت. ممكن جدا, الموت مش بعيد. للجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مش لذلك. ده كلام سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى الموت قريب قوي للدرجة دي, هتموت وانت هتموتي. التأهب بقى للقدوم على الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يصدر الصدور الرجوع. قال تالا نسقي حتى يصدر الرعاء. يبقى الصدور اللي هو الرجوع. فكلنا إلى الله راجع. أنت رحت مشوار وراجع لربنا. إنا إلى الله, إنا لله وإنا إليه راجعون. وأن إلى ربك المنتهى, إلى ربك الرجعة. يبقى أنت كنت في مشوار وراجع لربنا, هترجع لربنا بإيه؟ معك إيه ترجع بيه لربنا؟
عارف اللي سافر سنين وبعدين راجع يوم يقول طب انا بعد كل المدة دي هدخل على ولادي بايه؟ لله المثل الاعلى. بعد ما ربنا امهلك سنين واعطاك من النعم وصرف عنك من انواع البلاء وهتمد دلوقتي حالا بالا وهتقابل ربنا، تقابل ربنا بايه؟ حجة فين الإخلاص فيها؟ صلاة سنين فين حضور القلب فيها؟ صيام كله على الغفلة مليان طول النهار بالمعاصي، تلوث قرآن بدون فهم ولا تركيز، ذكر نادر وبدون حضور قلب. هتقابل ربنا بإيه؟ لو يقول لك عبدي عمرتك في الدنيا كذا وكذا سنة فماذا صنعت لي؟ هي دي يقظة القلب، لما القلب يصحى يفوق ينتبه يبدأ يفكر يرتب هذا ربنا بيه، فيبدأ يتأهب للقدوم على الله عز وجل. فذلك أول فتوحه وتباشير فجره. ابن القيم يقول ايه؟ يقول فالقومة هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة، وهي اول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. مين اللي نور النور؟ هيري. ان القلب يبدأ يشوف النور، تبدأ تتضح الاشياء على حقيقتها. فعلا لما القلب ينور ويصحى يشوف قيمة العربية وقيمة الشقة وقيمة الاكل والشرب وقيمة النساء والشهوات، يبدأ يشوف حقائق الاشياء. ابن الجوزي عليه رحمة الله في صيد الخاطر يقول ايه؟ اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها. يا رب نشوف الحاجات على حقيقتها، لأن احنا شايفين الأشياء لا على حقيقتها، مش على حقيقتها، شايفين الأشياء على هوانا مش على حقيقتها. لو رأينا الأشياء على حقيقتها وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فلصوا، فاكرين خطبة فلصوا؟ فلصوا. لو شفنا الحاجات على حقيقتها نلاقيها فلصوا، بنضحي من أجل حاجة فلصوا. فاكرين الخطبة دي؟ كانت خطبة الجمعة. في يوم جمعة كنت قرأت جريدة ففوجئت فيها بخبر ان في امرأة راحت تشتري ذهب من محل ذهب، فراودها صاحب المحل عن نفسها فرفضت وتكرر حضورها للمحل وهو يعرض، ففي النهاية قالت له بس تديني الكوليدة. فلا لا انت بتحلمي، ده غالي جدا، تعرف ده بكام؟ قالت له هو كده. وبعد حضور المرأة مرات عديدة في يوم من الأيام قال لها ماشي أعطيك الكلية. وفعلا أعطاها الكلية وزنى بها. ثم رجعت إليه مرة بعد كده فراودها عن نفسها فقالت له لا الكلية اللي أنا عايزاه خدته خلاص. قال لا ما تفرحيش قوي كده ده فالص. وخدت المرأة الكلية الذهب وتذهب لمحل ده يقول فالص وتروح للتاني يا بنتي ده فالص وتروح للتالت ده فالص. جن جنونها شرفي فالص. الجرنان بيقول انها اخذت سكين وطعنت الرجل 38 طعنة. الغل اللي كان في قلبها انها باعت شرفها عشان حاجة فالصه اهو ده اللي هيبقى في القلوب يوم ما تكتشف انك بعت الاخرة عشان دنيا فالصه. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه اهلك عني سلطانيه. لما جاء الموت المعتصم كان يحكم العالم المعتصم ده قال ائتوني ائتوني بكفني الذي أكفن فيه. فأتي بثلاثة أدراج بيض فنظر فيها ونشرها بين يديه وقال ما لي كبير ما أخلف به من الدنيا إلا هذا. هي دي اخرتها هطلع من الدنيا بالثلاث ثياب دول. قالوا ما شئت. طب انت عايز ايه؟ فالقاه ووجه وجهه للحائط واقبل يبكي ويقول اف فين لك من دار إن كان كثيرك لقليل وإن كان قليلك لحقير وإن كنا منك لفي غرور. حين يستنير القلب بالحياة لرؤية نور التنبيه يرى الأشياء كلها فالص فالص قش زخرف ليست لها قيمة زينة. حين يرى الحقيقة يرى أن هذه الدنيا لا قيمة لها. من أجل ماذا؟ يضحي بالآخرة بمقابل ماذا؟ حين ينتبه القلب حين يستنير القلب بالحياة لرؤية نور التنبيه يرى حقائق الأشياء. فأول نور من أنوار اليقظة لحظ القلب إلى النعمة. ده كلام الهروي بقى يقول واليقظة على ثلاثة أشياء: لحظ القلب إلى النعمة، على اليأس من عدها، والوقوف على حدها، ومعرفة المنة بها،
والعلم بالتقصير في حقها.
تاني اسمع.
يقول الهروي عليه رحمة الله: واليقظة هي ثلاثة أشياء. الأول لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها، اثنين والوقوف على حدها، ثلاثة والتفرغ إلى معرفة المنة بها، أربعة والعلم بالتقصير في حقها. أول ما يصحى، أول ما يفوق، أول ما ينتبه، أول ما يرى نور التنبيه، يبدأ يشوف نعم ربنا عليه. أحيانا بعض الناس مغمى عن رؤية النعم بالهموم والفتن، تلاقيه عينيه متغمية عن رؤية النعم بالفتن بالهموم، الهم اللي هو شاغل نفسه بيه، شاغل نفسه بهم قد كده، فمنسيه كل النعم اللي هو غرقان فيها. فلما ينتبه ويفوق يبدأ يشوف النعم اللي حواليه، يلاقي نفسه غرقان في نعم ربنا. وده معنى قول ربنا جل جلاله: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغ، عارف إسباغ الوضوء؟ إنك تغرق الأعضاء بالماء. أسبغ عليكم نعمة، فأنت غرقان في نعم ربنا، غرق. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لحظ القلب إلى النعمة. ابن القيم له كلمة جميلة أوي 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 في مسألة لحظ القلب إلى النعمة دي، يقول إيه: وأول أنوار اليقظة. اليقظة على ثلاثة أنوار. وإحنا قلنا فاكرين حديث إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قفيته ثلاث عقد، نموا عليك ليل طويل. فإذا قام فذكر الله حلت عقدة، فإذا توضأ حلت الثانية، فإذا صلى حلت الثالثة. نوم القلب برضو محتاج ثلاث مراتب في اليقظة. لحظ القلب إلى النعمة تتحل عقدة، وبعدين مطالعة الجناية تتحل الثانية، ومعرفة الزيادة والنقصان من الأيام تتحل الثالثة. فالأولى لحظ القلب إلى النعمة. ابن القيم يقول إيه: وهذا هو موجب اليقظة وأثرها. يعني سبحان الله العظيم، لحظ القلب إلى النعمة هو اللي يوجب اليقظة وهو أثر اليقظة. يعني عارف بنقول إيه؟ بنقول إن ذكرك لله محفوف بين ذكرين لله منه سبحانه وتعالى. أن الله ذكرك فذكرك فذكرته فأثابك على الذكر ذكرا ثانيا. يبقى الله ذكرك أولا، فلما ذكرته ذكرك ثانيا. يبقى ربنا ذكرك الأول وذكرك في الآخر، وانت بتذكره بينهما. لما ذكرك ذكرك، ولو لم يذكرك لما ذكرته. زي التوبة بالضبط: ثم تاب عليهم ليتوبوا. أن الله تاب عليك فتبت فتاب عليك، ولو لم يتب عليك لما تبت أبدا. هي دي لحظ القلب إلى النعمة، هو الذي يوجب اليقظة وهو ثمرة وأثر ونتيجة اليقظة. لما القلب يصحى لما يشوف النعم، ولما يصحى يشوف النعم، هذا موجب اليقظة وأثرها. فإذا نهض من ورطة الغفلة لاستنارة قلبه برؤية نور التنبيه، أوجبت له اليقظة ملاحظة نعم الله الظاهرة والباطنة.
الجملة اللي أنا بقولك عليها بقى إيه؟ وكلما حدق قلبه وطرفه فيها رأى عظمتها وكثرتها. لما القلب يصحى يحدق، عارف الحدقة، يحدق التحديق فتح الحدقة والتركيز بشدة في نقطة معينة. يبقى لو انت فتحت عينيك وحدقت بقلبك الى جهة نعمة واحدة من نعم الله، ستعجز عن وصف حد النعمة، وستعجز عن عد النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هي دي، كلما حدق قلبه وطرفه فيها رأى حاجتين اتنين، عظمتها وكثرتها. ابن القيم في كتاب الفوائد، آخر فصل في كتاب الفوائد اسمه صلاحية المحل. وصلاحية المحل بتيجي معانا كتير جدا لما نيجي نتكلم عن حب ربنا. نقول أول شرط إن ربنا يحبك صلاحية المحل. لما نيجي نتكلم عن عباد الله الصالحين المقربين السابقين، نقول إن أول صفة في صفات المقربين صلاحية المحل. يعني إيه صلاحية المحل؟ يعني إيه بقى صلاحية المحل؟ يعني إيه صلاحية المحل؟ أن يكون المحل قابلا أهلا. يعني إيه؟ يعني إيه برضو؟ يعني أنت تنفع تبقى حبيب ربنا، أنت تنفع تبقى حبيبه، تنفع يحبك. هو ده، إيه دي كلمة صلاحية المحل. ابن القيم يقول إيه؟ نظرت تفكرت في التوفيق والخذلان، هل له سبب؟ احنا كده هندخل في حتة كبيرة قوي في مسألة التوفيق والخذلان. ان التوفيق الا يكي لك الله الى نفسك، والخذلان ان يكي لك الله الى نفسك. هي دي القضية، التوفيق والخذلان هما ضابط الحياة. وتجد كثير من الناس يقول لك لو ربنا وفقني في الحتة دي كان حصل كذا، لا معلش ما كنتش موفق في الموضوع ده. هي دي قضية التوفيق والخذلان. من انسان كل ما يختار يختار غلط، وكل ما يقرر يقرر غلط، وكل ما ياخذ خطوة يلاقي نفسه غلط. ده هو الخذلان. التوفيق، عارف صورته كده ايه؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به،
ويده التي يمشي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. هي دي ده التوفيق. التوفيق في الحديث فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، هو ده التوفيق. الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، إلى حولك وقوتك، إلى مرادك، إلى شهوتك، إلى هواك، إلى الناس، إلى الدنيا. الخذلان أن يتخلى الله عنك فلا يدبر لك ولا ينير بصيرتك. هو ده أشق أنواع الخذلان. ابن القيم بيقول تفكرت في التوفيق والخذلان، هل لهما سبب؟ يقول ابن القيم سبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة. هي دي لحظ القلب إلى النعمة. أول حاجة إن ربنا يوفقك أن تقبل نعمه عليك. هي دي الخذلان، ألا تقبل النعمة. المخزول بقى يقول ابن القيم، يقول ابن القيم عن المخزول، استغفر الله، يقول ابن القيم عن المخزول، يقول بحيث لو وافته النعم لقال هذا لي وإنما أوتيته لأنني أهله ومستحقه، كما قال تعالى عن قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، أي على علم علمه عندي، استحققت به ذلك، فأنا استوجبته وأنا أستأهله. شفت؟ يقول لك إيه؟ ما أصلا أنا أستاهل، لو ما استاهلش ما كانش ربنا اداني. لا يا ابني، أدام دنيا يبقى ربنا بيدي ناس كتير ما تستاهلش، دي دنيا بيديها للي يستاهل واللي ما يستاهلش. انتبه، قبول النعمة، لما تأتي النعم على العبد ازاي يستقبلها، هو ده الفرق بين الموفق والمخزول. قارون قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أتيته على علم عندي. قارون لما قالوا له أحسن الله إليك قال لا، ده على علم عندي. شو بقى سيدنا يوسف، سيدنا سليمان لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، بعض الأهل التفسير قالوا ده سيدنا سليمان نفسه لأن هو اللي عنده علم من الكتاب يوحى إليه، أنا آتيك به. الشيطان عفريت من الجن يقول أنا أجيبه لك قبل ما تخلص القعدة اللي أنت فيها دي
وانا قوي وامين مش هضيعه. سيدنا سليمان قال له لا، انا اجيبه لك بقى قبل ان يرتد اليك طرفك. او ان عالما كان من عباد الله عز وجل في عصر سيدنا سليمان، قال له ايه؟ قال انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده غمض وفتح تليه قدامك. سيدنا سليمان قبل ما يغمض عينه وفتحها رآه قدامه. فلما رآه مستقرا عنده، سيدنا سليمان لم يأخذه العجب والنشوة وقال شفت بقى اهي دي محدش يعملها غيري، شفت بقى جبناه في لحظة. أبدا لم ينتشي، بل قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. سبحان الله العظيم، هو المخلصين كده لا يرى لنفسه حالا ولا مقاما أبدا. الإمام الهروي قال في منزلة الفتوة قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. هي ده استقبال النعم وتلقي النعم، ازاي هتتلقاها وازاي تستعملها. شوف ويسألونك عن ذي القرنين. ذو القرنين لما قالوا له ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال لهمش دي شغلتي بقى، ده تخصصي، هو ده الرجل اللي يعرف يجاوبكم. ما حصلش. قالوا نجعل لك خرجا، نديك قرشين على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي. شفت استقبال النعم بيبقى ازاي؟ هذا رحمة من ربي. بقى شفت او محدش يقدر يعمل الموضوع ده الا اتنين، انا وواحد مات. لا، قال هذا رحمة من ربي، استقبال النعم. لذلك اول معنى في اليقظة لحظ القلب الى النعمة، ان القلب يشوف النعمة. يشوفها ازاي؟ بنقاط من 1 لـ13 تأتي معنا اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.